بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا مباحث البيع، وهو الكتاب الأول من هذه المجلة، واليوم نحن مع الكتاب الثاني في الإيجارات. طبعا كتاب البيع هو يتعلق بالأعيان، الإيجارات تتعلق بمنافع الأعيان، فلذلك حق الأعيان أن تقدم على المنافع لأنها الأصل والمنافع فرع عنها، لذلك قدم أحكام البيع على أحكام الإيجارات. ثم إن حاجة الناس إلى البيع أكثر من حاجتهم إلى الإيجارات، لذلك أيضا قدم لهذا الاعتبار. فهنا قال الكتاب الثاني في الإيجارات، ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب. الآن المقدمة، نحن مر معنا سابقا بكتاب البيع أيضا مقدمة مع أبواب عديدة. المقدمة التي كانت في البيوع في ذكر المصطلحات المستعملة في باب البيع، وهنا أيضا سوف يذكر الكتاب بعض المصطلحات المستعملة في بحث الإجارة، فإذا مرت معنا لم تختلط علينا المسائل. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة. دائما إخواننا لابد من معرفة المصطلحات حتى لا نفسر الأشياء على خلاف المتعارف عليه في هذا العلم، فلكل علم مصطلحاته ولكل بحث مصطلحاته، فلابد أن تحدد هذه المصطلحات ليكون فهمنا لهذه المسائل صحيحا. نعم.
المادة الرابعة بعد الأربعمائة، الأجرة الكراء.
الأجرة الكراء
أي بدل المنفعة.
تمام. إذا الأجرة شو معناها إخواننا؟ الكراء. نعم. ما هو الكراء؟ أي بدل المنفعة. إذن بدل المنفعة، لما أنا الآن أعطيك شيئا مقابل المنفعة، سكنت بيتك أعطيتك هذا المال، هذا ماذا نسميه؟ أجرة، أو نسميه كراء. طيب ماذا قال؟ بدل المنفعة. بدل العين ماذا يسمى؟ ثمن. في البيع بدل العين ماذا يسمى؟ ثمن. أما هنا الأجرة هي بدل المنفعة. إذن أول مصطلح هو الأجرة، ما المراد بالأجرة؟ بدل المنفعة، وتسمى أيضا كراء. طيب المصطلح الثاني، والإيجار المكارات. الإيجار المكارا، إذا كان الأجرة هي الكراء، إذن الإيجار هو المكارات، والاستئجار الاكتراء. فممكن نقول هنا أنه استأجرت هذا البيت أو اكتريت هذا البيت، ممكن أقول أنا أعطني الأجرة أو أعطني الكراء، كلاهما نفس المصطلح، لأن لماذا؟ إنه لفظان دالان على معنى واحد. نعم.
المادة الخامسة بعد الأربعمائة، الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة.
الأجرة بدل المنفعة، والإجارة في اللغة بمعنى الأجرة، إذن بمعنى بدل المنفعة، أعطيني الأجرة أو أعطيني الإجارة نفس الكلام. نعم.
وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا.
تمام. إذا أيضا تستعمل بمعنى الأجرة وبمعنى الإيجار، وهو المكارا، بمعنى أن أعقد بيني وبينك عقد إيجار، أي عقد أعطيك فيه المنفعة تعطيني فيه الأجرة. نعم.
وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم.
طيب هنا إخوان الأكارم، الآن بنلاحظ دائما في عنا معنى لغوي، هو الأصل في اللغة يعرف من قواميس ومعاجم اللغة، وعندنا معنى اصطلاحي، المعنى الاصطلاحي هذا يؤخذ من كتب أصحاب الاصطلاح. المعنى اللغوي يعرف منين؟ من كتب اللغة. والمعنى الاصطلاحي يعرف منين؟ كتب الفقهاء. طيب الآن الفقهاء عادة يذكرون المعاني اللغوية، مع أننا ما لنا بحاجة إلى في هذا المقام إلى جوار المعاني الاصطلاحية، ليتعرف الإنسان القارئ ماذا حصل على هذا المعنى من تغيير المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إما أن يكون فيه تقييد أو أن يكون فيه نقل أحيانا، إما تقييد أو يكون فيه نقل، غالبا بيكون المعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي. فهنا ماذا قال؟ وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم. هلا هون بيع المنفعة أخوانا هذا كلام فيه تسمح حقيقة. لماذا؟ المنفعة شيء معدوم، شيء معدوم يعني شيء غير موجود. يعني الآن عندما أسكن بيتك البيت موجود، لكن البيت هو العقار، هو العين. أما المنفعة التي ملكتك إياها هذه توجد شيئا فشيئا. فلما بيعك أنا يعني منفعة لسنة، هذه بيع معدوم، هذا بيع المعدوم. إذا قالوا إخواننا يعني عن هذا التعريف قد يرد عليه أن لو كانت المنفعة غير معلومة أحيانا بل حكم أيضا. إذا لابد هنا من شر أولا أن تكون المنفعة معلومة، وأن يكون العوض أيضا معلوما. فهنا إذن مبادرة، المبادرة بين المنفعة وبين العوض، لأن اتفقنا سابقا أن العقود أربعة، إما أن يرد العقد على الأعيان أو على المنافع، وكل منهما إما أن يكون بعوض أو بغير عوض. فبيع الأعيان بعوض هو البيع، وتمليك الأعيان بلا عوض هبة، وتمليك المنافع بعوض إجارة، وبلا عوض عارية. إذن هنا الآن لاحظ فيها في هذا يعني التعريف الاصطلاحي أن تكون الأجرة معلومة، المنفعة معلومة، وأن يكون مقابلها أيضا العوض معلوم. طيب إذن في عندنا الإجارة الفاسدة هو مداخل بهذا التعريف. لو كان الآن عوض غير معلوم أو الأجرة غير معلوم أو المنفعة غير معلومة تكون الإجارة فاسدة وهي غير داخلة في هذا التعريف. نعم.
المادة السادسة بعد الأربعمائة، الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة
أولا
العارية عن خيار العيب وخيار الرؤية،
ثلاثة نهاية اثنين ثلاثة،
وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر.
تمام. إذا عندنا الآن إجارة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة. فإذا استوفت الإجارة معناها الاصطلاحي الذي مر معنا، وكانت المنفعة معلومة والعوض معلوما، وكان هذا العقد خاليا عن خيارات التي قد تثبت في الإجارة كخيار الرؤية وخيار العيب، هنا تكون هذه الإجارة صحيحة ومعتبرة. ثم قال وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر. لا يا ترى هل هذا من التعريف أم هذا هو الحكم؟ من عم يعرف الإجارة الصحيحة، هل الإجارة الصحيحة التي يقال فيها ليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر، أم أن حكم الإجارة الصحيحة أنه ليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر؟ هل هون السياق ذاكر على أنه من التعريف أما كأنه هي من الحكم؟ يعني حكم الإجارة الصحيحة أنه ليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر، أي حكم الإجارة الصحيحة وليس جزءا من تعريفها. نعم. ثلاثة ما خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية، يعني تثبت هذه الخيارات في الإجارة كما تثبت في البيع. نعم.
المادة السابعة بعد الأربعمائة، الإجارة المنجزة.
في عنا الإجارة أيضا تقسم إلى قسمين، منجزة ومعلقة. طيب هذا الآن التقسيم باعتبار متى يبدأ عقد الإجارة. الآن وقعنا العقد الآن، هل الإجابة القبول؟ هلا. لكن هذا العقد متى يبدأ تنفيذه؟ إن كان في الحال فهي منجزة، وإن أضيفت إلى وقت في المستقبل فهي معلقة، مضافة إلى أول الشهر مثلا. قال له أجرتك بيتي من اليوم لسنة، وقعنا العقد، قال له استلم. إذا ما هي ماذا نسميها؟ هي إجارة منجزة. فإذا قال له أجرتك بيتي، قال له قبلت، التنفيذ إمتى؟ أنا من أول الشهر. فنقول هذه مضافة لأول الشهر، وهي في حكم المعلقة. يعني إذا جاء أول الشهر تبدأ هذه الإجارة. نعم.
الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد.
نعم، يعني يبدأ تنفيذه من وقت العقد. نعم.
المادة الثامنة بعد 400، الإجارة المضافة، إيجار معتبر من وقت معين مستقبل. مثلا لو استأجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر.
كذا جار مجرور، نقودا تمييز، بكذا مدة أيضا تمييز، يعني
من أول الشهر الفلاني الآتي، تنعقد حالا كونها إجارة مضافة.
تنعقد حال كونها إجارة مضافة، يعني تنعقد في الحال هلا حال كونها مضافة إلى الوقت المستقبل. إذا متى تم العقد؟ هلا. التنفيذ إمتى؟ من أول الشهر. نعم.
المادة التاسعة بعد 400، الأجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة، ويقال له أيضا المكاري.
الآجر ليس الأجر.
الآجر
هو الذي أعطى
المأجور بالإجارة،
ويقال له أيضا
المكاري بضم الميم، ومؤجر بكسر الجيم.
نعم. إذن عندنا الآن إخواننا مؤجر ومستأجر. إحنا ما ذكرنا الآن هي مصطلحات. المؤجر هو الذي يقدم العين التي ينتفع بها المأجور. نعم، المأجور هو العين المنتفع بها، فالذي يقدم العين المأجورة ماذا يقال له؟ المؤجر، ويقال له أيضا المكاري، لأن اتفقنا الكراء والمكارا بمعنى الإجارة.
المادة العاشرة بعد 400، المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر،
يعني هو الذي دفع الأجرة ليأخذ المنفعة. نعم.
المادة 11 بعد 400، المأجور هو الشيء الذي أعطي بالكراء، ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما.
نعم، يعني العين التي ورد عليها العقد. نعم.
المادة 12 بعد 400، المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة، كالثياب الذي
شلون نقرأ هنا؟ المستأجر فيه كلمة واحدة، هي كلمة واحدة. المستأجر فيه، يعني الآن استأجرت هذا الشخص بهذا المال، المال هو المستأجر فيه. نعم، بفتح الجيم. مستأجر هو المال الذي سلمه المستأجر
للأجير.
نعم.
لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة، كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها، والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها. المادة 13 بعد 400،
طب نعيد معلش، فتح الجيم.
المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير.
إذن ليس هو الأجرة، هو المحل الذي يعمل به الأجير، المحل الذي يعمل به الأجير. الآن إذا كان الإجارة هي على عمل، فالعمل لابد له من محل. أنا الآن الخياط هو الأجير، طيب لابد من القماش أعطيه إياه، فالقماش هو محل الإجارة. طيب الإجارة على إيش واردة؟ على عملك أيها الخياط، على منفعة العمل. منفعة العمل هي المستأجر، لكن المستأجر فيه هو المحل الذي يرد عليه عمل العامل. طيب أنا أريد أن مثلا أصبغ ثوبا، نقول الثوب هو محل العمل المستأجر فيه، المستأجر فيه أي المحل الذي يرد عليه العمل. إذا نعيد أخوان آخر مرة، المستأجر فيه بالفتح، المستأجر بفتح الجيم هو المال مو الأجرة، هو الشيء يعني العين الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه. إذا معناها الآن العامل أنا أعطيه عينا ليقع عليها عمله، ليقع عليها عمله، احمل لي هذا المتاع. الإجارة على إيش واردة؟ على الحمل اللي هو عمل العامل. طيب الأجرة هي المال من قبلي، محل العمل ما هو؟ هو هذا الشيء المحمول، هذا الشيء الذي حمله لي. نعم، بعقد الإجارة كالثياب الذي التي أعطيت للخياط أن يخيطها، والحمولة أو الحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها. إذن هي محل الذي يرد عليه العقد. نعم،
الحمولة تسمى مال؟
طبعا مال لك الحمولة، يعني الشيء المحمول. مثلا أنا أعطي الآن براد، أعطي كذا، هذا مال.
المادة 13 بعد 400، الأجير هو الذي أجر نفسه.
أجر
أو آجر نفسه.
نعم، إذن هنا أخوة الأجير، أنا الآن يعني ما عم بيعك العامل، وإنما هو الذي التزم لك بعمل بمقابل مال، هو الذي آجر نفسه بمقابل مال. إذن هو الآن يستحق الأجرة بمقابل هذه المنفعة. وهذه الكلمة أخواننا ترد على كل من يعمل عملا لغيره بنفسه، سواء كان عملا شريفا أو عملا خسيسا أو عملا محترما أو غير محترم. نقول هذا العمل إيش اسمه؟ إجارة. وأنت أيها العامل اسمك أجير، يعني الخياط أجير، النجار أجير، طيب الطبيب أجير. الآن إخوة بيك، لا هالطبيب أخي، هذا طبيب سي كلمة نجار وحداد، نوع الإجارة هي. أما بالنهاية الآن لما هذا الإنسان ساوى عملية جراحية، ما نوع العلاقة التي بيني وبينه؟ إجارة، فأنا فيها مستأجر وهو فيها أجير. بعرف الآن التقنين الفقهي هكذا يقال له، هذا أجير وبالتالي يستحق الأجرة مقابل العمل، إذن هذه إجارة. نعم،
المادة 14 بعد 400، أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض.
طبعا لأنه هذه ما العلاقة أخوان باتفاق العاقدين، وإنما هذه يحكمها أهل الخبرة في السوق، كالقيمة في الأعيان. القيمة في الأعيان من يحددها؟ أهل السوق. بينما الثمن من يحدده؟ العاقدان. الأجر المسمى في الإجارة من يحدده؟ العاقدان. أما أجر المثل ما له علاقة لا المستأجر ولا الأجير. يعني أنا الآن عندما أريد أن أطالب بأجر ألزمك به أيها الطرف الآخر المستأجر، أنا الآن يجب علي أن أذكر هذا في العقد الصحيح في عقد الإجارة. فعندما أخطئ ولا أذكر الأجر، إذن أنا ضيعت حقي في تعيين الأجر، فعندها لا يجوز لي أن ألزمك بشيء بعد ذلك بعد العقد. الآن لو في حال مثلا جاءني إنسان أراد أن أعمل له عملا، قال لي كم تريد؟ تمام نختلف، مش تغدين نحكي إن شاء الله. اشتغلت، بعد ما اشتغلت الآن أردت أن أطالبه بأجر، رفض، هل يحق لي أن ألزمه؟ الجواب لا. طيب كماذا نفعل؟ قال أنتما عاقداني قصرتما عندما لم تذكرا الأجرة أين في العقد، فبما أنكما قصرتما إذن معناها أنتما الآن تسكتان ويتكلم أصحاب الخبرة، بغض النظر قبل هذا أو لم يقبل، هذا شأنه، يصطف لا يقبل، يقول لك أنا ما بقبل، لا تقبل. لماذا؟ أنت كان لك حق في الكلام إمتى؟ في العقد، لكن طالما أنك قصرت بالعقد ما حكيت، إذا الآن تسكت، أنت بحكوا أهل الخبرة، هم الذين يتكلمون عن أجر المثل، وأجر المثل يلجأ إليه عند فساد الإجارة أو الأجرة. أجر المثل إخواننا يلجأ إليه متى؟ عند فساد الأجرة أو الإجارة، فعندها لا يحق لي أن ألزمك بأجر. يعني أنا الآن أو إخواننا، هذا إنسان إذا طالبني وكلمني وأقبل وما بسامحك، نقول له أنت الآن ما لحق تسامح وما تسامح، حتى لو ما سامحتني هذا الشيء لا يضرني. ليه؟ لأنه نحن قصرنا عندما لم نذكر الأجرة في العقد. إذا سامحتني أو لا هذا شأنك، هذا شيء لا يعنيني أنا، شو أعطوا حكوا أهل الخبرة أفعلي. كمان أنا كل قناعتي إلي أدفع 100، أهل الخبرة قالوا 200، يدفع 200 منك، أنا مالي أبلان، وهالزيادة مالي أبلان فيها، لا تقبل. لماذا؟ لأنك كان لك الحق في التعيين الأجرة لو تكلمت في العقد، فبما أنك عقدت ولم تعين الأجرة إذا لا يحق لك الآن القبول أو الرفض. نعم.
المادة 15 بعد 400، الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد.
تمام، وهذه تكون باتفاق العاقدين. نعم.
المادة 16 بعد 400، الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات.
تمام، أنا أتلفت لك شيئا آتيك بمثله إن كان من المثليات، أو أدفع لك قيمته إن كان من القيميات.
وقيمته نعم. إن كان من القيميات. المادة 17 بعد 400،
لأنه بيجي معنا إخواننا أنه في عنا المنافع تضمن أو لا تضمن، هذا سيأتي معنا البحث. هلأ الأعيان تضمن بالإتلاف لا شك، ويجب علي أن أدفع لك إما مثلها أو قيمتها. لو أنني أتلفت لك شيئا من الأعيان فيجب علي أن أدفع لك إما مثله أو قيمته، إما مثله أو قيمته. يعني إنسان مثلا أتلف لآخر كيس سكر، شو بنقول له؟ إيته بمثله. لماذا؟ أتلفت له هذه العين فوجب عليك ضمانها. طيب إنسان أتلف له شيئا مثليا ليس له شيء قيمي، ليس له مثل، ما الحكم؟ يجب عليه أن يدفع القيمة لأن هذا الشيء لا مثل له. الناس بتبقى غرامة لكي حرام الغرامة، لا، هذا ضمان لا إشكال فيه. الغرامة التي تحرم هي شيء آخر، وكثير من الناس تختلط عليهم المصطلحات فيتكلمون فيها بلا علم. الغرامة إخواننا أن أكلفك شيئا فوق الحق، شيء الزيادة، هذا لا يجوز. وأما أن أكلفك ضمان المتلف فهذا أمر واجب عليك، وسيأتي معنا في المنافع ضمانها أو عدم ضمانها. نعم.
المادة 17 بعد 400، المعد للاستغلال،
هذا مصطلح أيضا يأتي معنا في الإجارات، الشيء المعد للاستغلال، الشيء المعد للاستغلال. يعني أنا الآن عندي بيت، هذا البيت أنا جعلته للاستغلال، عما أجره أستفيد من أجرته. عندي سيارة، عما أجره أستفيد من أجرته أيضا، هذا ماذا يقال له؟ هذا الشيء المعد للاستغلال. نعم،
هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء، كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات.
طبعا أنا فاتح خان ليه؟ لينزل فيه الناس بالأجرة، مو سبيل، من فتح رباط في سبيل الله هذا خان الإيجار كمان، والدار والحمام والدكان هذه كلها أشياء عقارات وضعت للاستغلال، أنا أفتحها لأستفيد منها مالا. نعم.
من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر، وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين.
أنا ما أدري إخوة شو ضبط الكلمة هي كروسات. الكروسة كأنها هي وسيلة نقل كانت سابقا. الكروسة أظن هيك ضبطها مضبوطة شي عالكم إخواننا. الكروسة هيك أظن ضبطها جمع كروسات، كروسات الكراء يعني وسائل النقل المعدة للنقل المعدة للتأجير. نعم.
وإيجار الشيء 3 سنين على التوالي
ودواب المكارين ما هيك؟
نعم.
وإيجار الشيء 3 سنين
على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال.
يعني كيف يعرف أن هذا الشيء معد للاستغلال؟ بأن يؤجر 3 سنين على التوالي، إذن هو معد للاستغلال. نعم.
والشيء الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال.
نعم.
المادة 18 بعد 400، المسترضع هو الذي التزم ضئرا بالإجرة.
إذن هنا قد تجري الإجارة أحيانا على الإرضاع، فتكون الضئر هي المسترضعة. نعم. ويكون والد الغلام هو المسترضع الذي طلب الإرضاع. نعم. والإجارة هنا واردة على إيش؟ على إرضاع الصغير. نعم.
المادة 19 بعد 400، المهايئة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى، مناوبة في الدار المشتركة مناصفة مثلا.
طيب أنا الآن في عنا شيء، إما أننا لا نريد قسمته أو أنه في الواقع لا يقسم. طيب كيف نفعل هنا؟ قال العلماء قالوا عندنا المهايئة. المهايئة هي عبارة عن قسمة الشيء الذي لا يقسم بالمنافع، بأن تبقى الأملاك في الأعيان كما هي، وينتفع كل شريك بحصته من خلال التقسيم بالزمن. التقسيم بالزمن يعني السيارة مثلا لا تقسم، كيف أنتفع بها أنا وأنت ونحن فيها شركاء؟ أستعملها يوما أنا يوما أنت، شهر أنا وشهر أنت. إذا هذا ماذا نسميها؟ هذه المهايئة. قال الله تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أن هذه البئر جعلت مهايئة بينه وبين الناقة، يوم يشرب ويوم يشرب إيش؟ الناقة. قسمت البئر بينه وبين الناقة مهايئة، وقالوا هذا هو هذه عن الشرع من قبلنا، هذا هو الأصل في إثبات المهايئة. الآن الباب الأول في بيان ضوابط العمومية. الآن ندعو عشان الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.